أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دار أمر الواجب لنا أن يكون عينيا أو جهائيا. الحال في ذلك يظهر من ما ذكرناه في دوران الأمر بين التعليل والتخيير، فإن الواجب الكفائي إذا رجع إلى الوجود العيني بالنسبة إلى كل واحد ولكنه مشروط بعدم قيام بغير ذلك. في موضوع تدريفات متعددة بعدد الأشخاص، ولكن التكليف غير مخلف بل مشروط حديثا وبقاء بعدم إسلام بغير ذلك، فإذا أصابه لا يكون الوجوب في حق الباقي. بناء على هذا المسلك، إذا شك في واجب أنه عيني أو كفائي يرجع الشك إلى أن الوجوب مشروط أو مطلق. إذا كان المتكلم في مقام البيان وشك في الإطلاق والتقييد من عدم التقييد في مقام الإثبات، يستكشف الإطلاق في مقام الثبوت، فيستكشف بذلك أن الوجوب عيني لا كفائي. ولكن هذا المبنى ليس صحيحا في نفسه، لذلك بوحدة الغرض ومع وحدة الغرض لا يمكن الالتزام بتعدد الوضوء. حينئذ لابد من القول الثاني وهو الصحيح، أن يكون الوضوء الكفائي تكليفا مترجها إلى الطبيعي طبيعي المثلث، مع إلغاء خصوصية الأفراد والحال فيه والحال في الواجب التخييري. غاية الأمر أن في الواجب التخييري كان إلغاء الخصوصيات بالنسبة إلى الواجب، وفي الواجب الكفائي إلغاء الخصوصيات بالنسبة إلى المثلة. يعني من يقوم بهذا الوجود لا خصوصية فيه من أحد، المخلوق إنما هو تحقق هذا الكيس الخارج، الصلاة على الميت أو تفصيل الميت أو دفن الميت نحن ذلك من الواجبات الكفائية. التكليف متوجه إلى الجامع بين المثلثين، طبيعي المثلث البالغ العاقل القادر، هذا هو المثلث بهذا التكليف. إذا فرجنا أنه لم يمتثله الفاقون بل يعني الجميع لم يمتثل يعاقب الجميع، وإذا أتى به الواحدون فيسقط عن الجميع باعتبار أن الطبيعي قد وجد منه هذا الكيان في الخارج. بناء على هذا المسلك يرجع حقيقة هذا الشك إلى أن التكليف متوجه بالجامع أو أنه متوجه بشخص هذا المثلث. إذن الظهور الذي ذكرناه في الواجب التخييري من عدم ذكر العدل، يعني لم يعمل الشارع مثلا أحدا بالفعل أو غيره من الأشخاص، أو أن أخذ الخصوصية في من تعلق به التكليف، قال اغسل الميت وجه أصحابه إلى شخص خاص مثلا، مقتضى أن الخصوصية مأخوذة في من تعلق به التكليف، يعني في من توجه إليه التكليف مقتضى أخذ هذه الخصوصية أنها تخيلة. والالتزام بأن التكليف متوجه بالجامع مناقض هذا الظهور. إذن ظهور التكليف إذا كان المكلف في مقام البيان أن الخصوصية تخيلة وأن الوجود عيني، هذا فيما إذا كان المولى في مقام البيان. وأما إذا لم يكن في مقام البيان حينئذ ينتهي الأمر إلى الأصل العملي، وسنبين إن شاء الله تعالى في بحث البراءة أن الأصل العملي في المقام يقتضي البراءة. إذا قام بالعمل غير هذا الشخص، إذا لم يكن به أحد، حينئذ لا إشكال في الوجود، بلا فرق بين أن يكون الوجود عينيا أو كفائيا، إذ على كلا التبهيرين يجب عليه القيام بالأمان، فإن المفروض أن غيره لم يكن به، وإنما تظهر الثمرة فيما إذا قام به الغير. فرجنا أن الميت صلى عليه غيره، إذا كان الوجوب كفائيا سكت وإذا كان عينيا وجب عليه الصلاة. حينئذ نشك في التكليف على تقدير صيام الغير دين ومقتضى الأصل والبراءة، ونتكلم فيه في بحث البراءة إن شاء الله تعالى. هذا تمام كلامنا في دوران الأمر في الوجود بين أن يكون مشروطا أو مثلتا تعييديا أو تخيليا، يعني مثلا مثلتا غيريا نفسيا تعييديا تخيليا عينيا كفائيا. فظهر بما ذكرناه أن الحكم في الجميع من جهة الأصل اللفظي واحد، يعني مقتضى الأصل اللفظي والإطلاق أن يكون الوجود نفسيا تعييديا عينيا، غير ذلك يحتاج إلى دليل. الكلام فيما إذا وقع الأمر عقيد الحج أو في مقام ترحم الحج. الأقوال في هذه المسألة، الظاهر أن الأقوال ثلاثة. قول بعدم الفرق بين وقوع الأمر عقيد الحج أو في موقع ترحم الحج وعدمه. الجميع على حد سواء، إذا كان الأمر بعد ظاهرا في الوجوب فهو ظاهر في الوجوب على الإطلاق فيهمل على الوجوب. وقول بأنه يهمل على الإباحة، الأمر حقيب الحاج أو في مورد تهتم الحاج بل يهمل على الإباحة فيحكم بأن هذا الفعل مباح. وقول بالتفصيل بأنه إن علّك على زوال علة النهي، يعني إذا نهي عن شيء ثم بعد ذلك أمر به كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا يرجع إلى الحكم الأول قبل النهي. وأما إذا لم يكن معلقا على زوال علة النهي فأحد الأمرين، إما الوجوب كما في القول الأول وإما الإباحة كما في القول الثاني. والظاهر أن هذه الأقوال كلها لا يمكن الاعتماد عليها. والوجه من ذلك أن القول الأول وهو الالتزام بالوجوب مبني على أمرين، كل من الأمرين محل المناقشة، يعني ليس بثابت ليس بصحيح. الأول أن يلتزم بأن الأمر موضوع للوجوب وأن الوجوب معنى حقيقي للأمر. والثاني أنه إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وغيره لابد من الحمل على المعنى الحقيقي من جهة أصالة الحقيقة تعبدا، كما ذهب إليه السيد المرتضى قدس الله نفسه، يعني نسب إليه. بناء على هذين الأمرين القول الأول صحيح، فإن الأمر إذا كان موضوعا للوجود لذرد في مورد ترحم النهي أو في مورد أو عقيب الحاج حينئذ نشك أنه مستعمل في معناه الحقيقي أو في معناه في معنى آخر معنى مجازي. مقتضى أصالة الحقيقة تعبدا أن يهمل على المعنى الحقيقي وهو الوجود، ولكن كلا الأمرين فاسدون. أما الأمر الأول فقد تقدم الكلام فيه، وقلنا إن الأمر ليس بموضوع للوجوب، وإنما استفادة الوجوب من أمر آخر من حكم العقل، فإن العقل مستدل على أن أمر المولى لا بد من امتثاله ومن الخروج عن أهدته ما لم يرد ترخيصه، وإلا فالوجوب غير مأخوذ في الموضوع. فليس الأمر موضوعا للوجوب ليتمسك بأصالة الحقيقة. وعلى تقدير تسليم هذا الأمر المقدمة الثانية ممنوعة، وهي أن أصالة الحقيقة ليست لأصل تعبدي من العقلاء، أنه إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجهول يهمل اللفظ على المعنى الحقيقي، هذا لا أصل له. لأن نتكلم في هذا، يعني نبين وجهه بل في بحث أصالة الظهور، وأن الأرض بناؤهم حمل اللفظ على ما هو ظاهر عندهم بلا فرق بين أن يكون معنى حقيقيا أو غير حقيقي. وكذلك إذا لم يكن اللفظ ظاهرا في معنى لا يهمل عليه ولو كان معنى حقيقيا، و هاجا یعنی کما فی موارد اتفاق الکلام به ما یمکن و امیتون قرینتن ففی مثل ذالک لا ینعقد ظهور فی کلام بالنسبه الى المعنى الحقيقي بل يكون اللفظ مجملا اصاله الحقيقه لا تجري في هذه الموارد يعني الفقهاء لم يثبت منهم بناء على حمل اللفظ على المعنى الحقيقي اذا كان في اللفظ ما يمكن او كان او من الحال ان يكون شيء قابلا لان يكون قرينه على خلاف المعنى الحقيقي والمقام كذلك إذ من المحتمل أن يكون وقوع الأمر بعد الفاد الناهي أو وقوعه موقع تلحم الحجر قرينة على عدم إرادة الوجود هذا أمر ممكن ومع هذا الإحساس في كلام المولى وقوعه عقيب الناهي أو مورد تلحم الحجر مع هذا لا يكون للفظ ظهور في الوجود فكيف يمكن الحمل عليه حتى على تقدير تسليم أن يكون اللفظ موضوعا للوجود فهذا القول ثابت وأما القولان الآخران يعني الحمد على الإباحة أو القول بأنه تابع لما قبل الناس هذان القولان أيضا لا يمكن المساعدة عليهما فإن الالتزام بهما يتذكر على إثبات أن وقوع الأمر عقيب الحجر قرينة عامة على إرادة الإباحة أو قرينة عامة على إرادة الحكم الذي كان قبل النهي إذا كان معلقا بل على زوال النهي وكل الأمرين غير ثابت كون هذا قرينة عامة بحيث يكون لله ظهور في هذا المعنى لم يثبت نعم فحسب الموارد قد يكون كذلك قد يكون الأمر كذلك يعني يكون تابعا لما قبل النهي الحكم الثابت لما قبل النهي يثبت بعد ذلك أيضا كما في قوله تعالى وإذا أحللتم فاصطادوا حكم وحكم الثابت ثبت من الخارج إلا أن إقامة القرينة العامة يعني الدعوى أن وقوع الأمر عقيب الحجر قرينة عامة على هذا لم يثبت ذلك فإذا يسمح مثل هذا الأمر مجملا فلا يدرى أن المراد به الوجوب أو الإباحة أو الحكم الثابت قبل الناس لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية الحمد لله رب العالمين.